بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي، أصحبكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. الرئيس روحاني يؤكد حق إيران في الانتقام من الضالعين باختيار العلم النووي فخري زاده. إيران تنتقد صمت الدولي حيال إدانة اغتيال العلم النووي الإيرانية. والقوات العراقية تغلق مدينة الناصرية بالكامل وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية. ومن العناوين إلى التفاصيل، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة من قبل الصهاينة جريمة كبرى، مؤكدا حق إيران في الانتقام لدم الشهيد من الضالعين باغتياله. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشاد روحاني بموقف تركيا وتعاطفها مع الإيرانيين حول هذه الواقعة، مضيفا أن العالم الإيراني قضى الأشهر الأخيرة من حياته في أنشطة البحث عن لقاحات مضادة لفيروس كورونا. وشدد الرئيس الإيراني على أن الروابط بين إيران وتركيا مبنية على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أهمية تبادل الرأي بين البلدين في القضايا الدولية. انتقد سفير إيران الدائم لدى اليونسكو الصمت والتهاون الدوليين حيال إدانة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، واعتبره غير مبرر. وقال أحمد جلالي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لهذه المنظمة: لقد اغتيل خامس العلماء الإيرانيين البارزين، كما اغتيل قبله المئات من العلماء في البلدان النامية، وما زال المجتمع الدولي صامتا. وأضاف جلالي أن الإرهاب مدان بشكل أساسي بغض النظر عن ضحيته، داعيا منظمة اليونسكو إلى إدانة هذا العمل ووضع حل مشترك لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. بحث السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي والسياسي الروسي نيكولاي فيج إيليو ميجينوف آفاق التنفيذ العملي لمشروع الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب. وتناول البحث أهمية المشروع ليس بالنسبة للبلدين وحسب، وإنما على مستوى الدول الأخرى بمنطقتي بحر قزوين وجنوب شرق آسيا. وأكد جلالي أن المشروع يلعب كاستثمار طويل الأمد دورا مهما في تطوير المبادلات التجارية بين إيران وروسيا، فضلا عن دوره في إنشاء بنية تحتية لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا وبالعكس. ويرى المراقبون الاقتصاديون أن إنشاء هذا الممر الدولي من شأنه مضاعفة قدرة إيران على تعزيز ناتجها المحلي الإجمالي وتجنب الاعتماد على صادرات النفط. قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن الشعب الإيراني صمد على مدى السنوات الثلاث الماضية أمام كل الضغوط، ولا بد من حصد ثمار ذلك، وعلى الأمريكيين يغيروا من سياساتهم وليس الشعب الإيراني. وأضاف واعظي: لسنا مبتهجين بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. إلى العراق، حيث أغلقت القوات الأمنية ظهر الجمعة مركز مدينة الناصرية بالكامل وسط انتشار كثيف للعناصر الأمنية بالتزامن مع تظاهرة من المزمع أن تشهدها المدينة اليوم. في غضون ذلك، وصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة ذي قار على رأس وفد أمني رفيع المستوى. من جهة أخرى، أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على قريتين في أطراف قضاء خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق. أقيمت بالعاصمة اليمنية صنعاء فعالية الإحياء اليوم العالمي للمعاقين، حيث أعلنت إحصاءات بارتفاع معدل الإعاقة في اليمن نتيجة غارات مقاتلات العدوان السعودية وعدم توفر مواد الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية اللازمة، إضافة لعدم إمكانية استيعاب جميع الحالات نتيجة تدهور القطاع الصحي في اليمن. فيما طالب المشاركون الأمم المتحدة بالضغط على قوى تحالف العدوان لوقف الغارات الجوية المباشرة ورفع الحصار. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
3 ملايين معاق في اليمن، إحصائية أعلنت في فعالية نظمت بالعاصمة صنعاء لإحياء اليوم العالمي للمعاقين، في حين أكد القائمون على مركز الأطراف أن نسبة الإعاقة بالمركز ارتفعت إلى أكثر من 200% وسط عجز في توفير المواد الخام لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الأمر الذي فاقم معاناة المعاقين مع تخاذل الجهات المانحة والمجتمع الدولي.
العدوان أسهم بمضاعفة هذه الإعاقات من الأطفال والنساء والرجال، حيث أنه في على ما الإحصائيات لدينا في مركز الأطراف أن المعاقين تضاعفوا عندنا بنسبة 200 إلى 300%، بحيث أصبحنا نداوم فترتين صباحية ومسائية دون أن نغطي كافة المعاقين.
مناشدات مستمرة ومطالبات رسمية في اليوم العالمي للمعاقين للأمم المتحدة ومنظماتها في سبيل الضغط باتجاه وقف العدوان وغاراته الجوية التي تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في إعاقات دائمة بين المدنيين الذين يحيون هذه المناسبة من عمق معاناتهم التي لا تنتهي.
المعاقين يعانون الأمرين في الجمهورية اليمنية، تحت العدوان والحصار وتحت تخلي المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية اتجاههم، القيام بدورهم لم يقوموا بدورهم نهائياً.
وعلى الرغم من الألم والمأساة التي يعيشها المعاقون ومع استمرار العدوان والحصار، إلا أن لفتة الجهات الرسمية بإحياء هذا اليوم وتكريم المعاقين واستشعار معاناتهم قد أسعد قلوبهم، في تأكيد على عزيمة هذه الشريحة بالمجتمع وتحديها للظروف والتعقيدات الراهنة.
يحتفل العالم باليوم العالمي للمعاقين في وقت يضاعف العدوان السعودي فيه معاناة المعاقين اليمنيين، لتبقى شاهدا حيا على فظاعة الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء.
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه لا يمكن التكهن بما إذا كان التحرك الأخير سيحل النزاع في مجلس التعاون بالكامل. ولفت المسؤول القطري لأن هناك تحركا الآن لحل النزاع في بين دول المجلس مجلس التعاون، معتبرا أن أي حل النزاع في هذه المنظمة الإقليمية يجب أن يكون شاملا. أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار سلوكها في أزمتها مع اليونان. وقال ميشيل أن أنقرة لم تخفض التصعيد في التعامل مع إثنا استجابة للتواصل الدبلوماسي، مطالبا تركيا بإنهاء دخول سفنها للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى المياه اليونانية. وأضاف ميشيل: قمنا بمد يدنا إلى تركيا، لكن تقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي لأنقرة، ونحن سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية الأسبوع القادم وعلى استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا. تحدث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن وجود آمال قال أنها كبيرة بقدرة لقاحات كوفيد-19 على مكافحة الوباء، مضيفا أنه من المحتمل أن تغير هذه اللقاحات قواعد اللعبة. ورأى كلوج أن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا، وذلك خلافا لما أعلنته المنظمة سابقا من أن التطعيم ينبغي أن يعطى أولا لكبار السن والأطقم الطبية والمبتلين بأمراض مزمنة. وأخيرا رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الاستماع على دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، والذي قال إنه لا يهمه على المستوى الشخصي حضور ترامب حفل تنصيبه المقبل. وما زال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، ويواصل الدعاء بدون تقديم أدلة على أن تزويرا واسع النطاق شاب العملية الانتخابية في الولايات المتحدة. بهذا وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. الرئيس روحاني يؤكد حق إيران في الانتقام من الضارعين باغتيال العالم النووي فخري زاده. إيران تنتقد الصمت الدولي حيال إدارة اغتيال العالم النووي الإيرانية. والقوات العراقية تغلق مدينة الناصرية بالكامل وسط انتشار كثيف للعناصر الأمنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. نحو الآفاق العالية تقدم إليكم عند 7:13، ومن ثم تستمعون إلى الخطوة الثانية للثورة الإسلامية عند 7:24، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 7:42. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر ألو طهران عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم ظل الشيطان عند 10:28، وعند 10:49 نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا مجددا ليقدموا إليكم عند منتصف الليل نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. أوقفني في الصفح الجميل وقال لي: لا ترجع إلى ذكر الذنب فتذنب بذكر الرجوع. وقال لي: ذكر الذنب يستجرك إلى الوجد به، والوجد به يستجرك إلى العود فيه. وقال لي: إذا قلت للشيء كن فيكون، نقلتك إلى النعيم بلا واسطة. وقال لي: أطعني لأني أنا الله لا إله إلا أنا. أجعلك تقول للشيء كن فيكون. وقال لي: القوة في وجد الجهل الدائم، والعزم في القوة، والصبر في العزم، والثبات في الصبر، والمعرفة في الثبات، وهو مسكنها. قال لي: رد علي في كل شيء، أرد عليك في كل شيء. وقال لي: اذكرني في كل شيء، أذكرك في كل شيء. وقال لي: طلبك مني وأنت لا تراني عبادة، وطلبك مني وأنت تراني استهزاء. وقال لي: إذا بلوتك فانظر بما علقتك به، فإن كان بالسوى فاشك إلي، وإن كان بي أنا فقد قرت بك الدار. وقال لي: إن انتسبت فأنت لمن انتسبت إليه لا لي، وإن كنت لسبب فأنت للسبب لا لي. وقال لي: خلي المعرفة وراء ظهرك تخرج من النسب، ودم لي في الوقفة تخرج من السبب. وقال لي: أنت ابن الحال التي تأكل فيها طعامك وتشرب فيها شرابك. وقال لي: آليت لا أقبلك وأنت ذو نسب أو نسب. وقال لي: إن راعيت شيئا من أجله أو من أجلك فما هو المعرفة ولا أنت من المعرفة. وقال لي: كل ما جمعك على المعرفة فهو من المعرفة. وقال لي: أين عملك؟ فرأيت النار. وقال لي: أين معرفتك؟ فرأيت النار. وكشف لي عن معارفه الفردانية فخمدت النار. وقال لي: أنا معرفتك. فنطقت. وقال لي: أنا وليك. فثبت. وقال لي: أنا طالبك. فهربت.
نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا بحضراتكم. عنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخامنئي والأمل بالشباب.
مستمعينا الأفاضل، الإمام الخامنئي يؤكد دائما على الأمل الحقيقي بالمستقبل ودور الشباب في اتخاذ الخطوة الكبرى الثانية نحو الأهداف المطلوبة في خطاب الثورة الإسلامية، ويخاطب سماحته الشباب بأبوية وشفافية باعتبارهم صناع المستقبل لإيران القوية والمقتدرة، مبينا ضرورات هذا الجهاد الكبير في مسيرة الثورة الإسلامية وفي التصدي للمشاريع السلطوية الاستكبارية.
ويؤكد سماحته بأن الثورة الإسلامية هي أعظم ثورة وأكثرها شعبية في العصر الحديث، وهي الوحيدة التي أمضت 40 عاما من عمرها دون أن تخون مبادئها أو تتراجع عنها، كما حافظت على كرامتها وشعاراتها وقاومت الإغراءات. وشدد سماحته بأن كل شيء يمكن تحديد فترة صلاحيته إلا الشعارات العالمية للثورة الإسلامية، فإنها مستثناة من هذه القاعدة.
ويؤكد الإمام القائد أعزائي الكرام أن الشباب يمثلون طاقة وقدرة البلد، وأن الاهتمام بهم وتنويرهم يخدم مستقبل الثورة الإسلامية ويعبد الطريق أمام مسيرتها التصاعدية.
وأشار السيد الخامنئي إلى أن الشعب الإيراني يؤمن بقدرات الثورة الإسلامية على مواجهة كل التحديات، وأنها قادرة على خوض كل المعارك بقوة وبسالة. وأشار سماحته إلى قضية الاستقلال الوطني بمعنى انعتاق الشعب والدولة مما تفرضه القوى المهيمنة على العالم ومن عصفها وهيمنتها.
ويرى سماحته أن الحرية الاجتماعية بمعنى حق اتخاذ القرار والعمل والتفكير لكل أفراد المجتمع، وهذان كلاهما من القيم الإسلامية، وكلاهما عطايا إلهية للبشر، وليس أي منهما يمكن أن تجود به الحكومات على الشعوب، ومن واجب الحكومات تأمين هذين الأمرين. ويقول سماحته أن أكثر من يعرف أهمية الحرية والاستقلال هم من حاربوا من أجلهما، ومن هؤلاء الشعب الإيراني بجهاده على مدى 40 عاما، والاستقلال والحرية الحاليان الموجودان في إيران الإسلامية هما إنجاز بل ثمرة دماء مئات الآلاف من الأشخاص المتسامين الشجعان والمضحين، وهم غالبا من الشباب لكنهم في المراتب الإنسانية الرفيعة. لا يمكن المخاطرة بثمرة شجرة الثورة الطيبة هذه بالتأويلات والتبريرات الساذجة والمغرضة أحيانا. من واجب الجميع وخصوصا حكومة الجمهورية الإسلامية حماية هذا الإنجاز بكل كيانهم، ومن البديهي أن الاستقلال يجب ألا يؤخذ بمعنى حصر سياسة البلاد واقتصادها داخل حدودها، كما لا ينبغي تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق والقانون والقيم الإلهية والحقوق العامة.
أيها الأفاضل، السيد القائد يؤكد وبقوة على قضية العزة الوطنية والعلاقات الخارجية وتحديد الأطر والحدود مع العدو، باعتبار أن هذه العناوين الثلاثة تفريعات لمبدأ العزة والحكمة والمصلحة في العلاقات الدولية. ويرى سماحته أيضا أن الساحة العالمية تشهد اليوم ظواهر تحققت أو هي على وشك التحقق والظهور، هي الحركة الجديدة لنهضة الصحوة الإسلامية على أساس نموذج المقاومة بوجه هيمنة أمريكا والصهيونية. وفشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وعجز حلفائها الخونة في المنطقة واتساع رقعة الحضور القوي لسياسة الجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاساته الواسعة في كل العالم المهيمن.
نعم أعزائي الكرام، ويقول سماحته إن هذه الأمور هي بعض مظاهر عزة الجمهورية الإسلامية التي لا تتأتى إلا بشجاعة المسؤولين الجهاديين وحكمتهم. إن زعماء نظام الهيمنة قلقون، واقتراحاتهم عموما تنطوي على الخداع والحيل والأكاذيب. إن الشعب الإيراني اليوم يعد فضلا عن أمريكا المجرمة بعض الحكومات الأوروبية أيضا مخادعة ولا يمكن الثقة بها، وعلى حكومة الجمهورية الإسلامية أن تحافظ على الحدود الفاصلة بينها وبينهم بدقة ولا تتراجع عن قيمها الثورية والوطنية خطوة واحدة، وأن لا تخاف تهديداتهم الجوفاء، وأن تأخذ في جميع الأحوال عزة بلادها وشعبها بعين النظر، وتعالج مشكلاتها الممكنة الحل معهم بطريقة حكيمة ووفق المصالح وبالطبع من الموقع والمنطلق الثوري. أما فيما يخص أمريكا فإن حل أي مشكلة غير متصور معها والتفاوض معها لن يعود سوى بالخسائر والأضرار المادية والمعنوية.
والآن مستمعينا الأفاضل نستمع إلى هذا الحوار الذي أجرته الزميلة شيماء غراوي مع خبير البرنامج.
نرحب بالدكتور مهدي التسخيري رئيس مركز الحوار بين الأديان والثقافات من طهران. دكتور، لماذا يركز الإمام الخامنائي على شريحة الشباب ويعتبرهم صناع المستقبل لإيران وللقادم من الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكل المستمعين. في الحقيقة كما تعرفون بأن الشباب هم الثقل الأساسي في المجتمع، وعليهم وعلى عاتقهم تقع المسؤولية الأولى، وانتصار الثورة الإسلامية في الواقع هي كانت بسبب حضور الشباب في بدايات الثورة قبل الانتصار وبعدها. لذلك نشاهد أن الإمام الخامنئي حتى في بيانيته التي وجهها للشباب بمناسبة مرور 40 عام على انتصار الثورة الإسلامية يؤكد على هذه النقطة المهمة، فأن هؤلاء هم صناع المستقبل، وعليهم أن يعيشوا روح الثورة ومعاني الثورة وأفكار الثورة لكي تتطور هذه الثورة ومنطق الثورة. البعض يتصور بأن عندما نتحدث عن الثورة هي فقط الثورة ضد الظلم والطغاة، لا، المسيرة الثورية في كافة المجالات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، في المجال العلمي، في المجال الزراعي، في المجال الطبي، في المجال التقني، في الاكتشافات، فهذه هي التي تحقق القفزات النوعية والذي طالب بها الإمام الخامنئي الشعب الإيراني، واعتبر أن طاقة الشباب هي أهم الطاقات التي تبعث على الأمل في البلاد، وهي الطاقة الإنسانية الموهوبة والكفوءة التي تتحلى ببنية تحتية إيمانية ودينية عميقة وأصيلة. لذلك يشير إلى نسبة الشباب المرتفعة في إيران الإسلام، والذي تصل في يومنا هذا إلى 36%، أي أكثر من 60% أو أكثر من 50% من المجتمع الإيراني هو مجتمع شاب. وعلى هذا المجتمع الشاب عندما يحصل على هذه الفرص، وتعرفون بأن إيران تمتلك طاقات طبيعية كثيرة سواء من حيث المعادن أو من حيث الطاقات الإنسانية أو من حيث العلوم التي تتحلى بها الجامعات ويستفاد منها الشباب في كافة المجالات والاختراعات، هو يطالب الشباب بأن يستغلوا هذه الفرص وهذه الطاقات المادية في البلاد، وفي الواقع تكون قائمة طويلة في عندما ندرسها في كافة المجالات. يطالب المدراء الكفؤين بأن يستفادوا من هؤلاء الشباب وأن يستثمروا هذه الطاقات إذا أرادوا أن يقدموا إيرانا نموذجيا لكافة الشعوب، وإذا أرادوا أن تبقى إيران الثورة بمعناها الواسع العام في كافة المجالات هي أسوة لكافة الشعوب. لذلك التأكيد على قضية الشباب وأهمية الشباب هو أمر طبيعي، أمر طبيعي يتطرق إليه القائد الخامنئي في البيان الذي معروف هو بالخطوة الثانية، أي 40 عام قد مرت على انتصار الثورة الإسلامية، ولا بد أن ندخل في خطوة أخرى لكي نتقدم في المجال العلمي والتقني والحضاري والثقافي والمعنوي والأخلاقي، ونقدم نموذج للمجتمع البشري.
طيب، ما هي أهم مقومات الحرية والاستقلال، وكيف يمكن توظيفهما في بناء الوطن وتحسين الأهداف السامية والرسالية؟
كما تعرفون بأن أهم الأشياء التي كان يؤكد عليها الإمام الخامنئي في قضية الخطة الثانية هو على الجميع أن يلحظ هذه العناوين الأساسية، من جملة هذه العناوين العلوم، البحث العلمي، المعنوية والأخلاق، الاقتصاد، العدالة، مكافحة الفساد، الاستقلال والحرية، العزة الوطنية، العلاقات، دنيا أمور أكد عليها. لكن قضية السيادة وقضية الحرية هي لابد أن تكون من أمهات الأمور في أوساط المجتمع، لأن الإنسان إذا لم يكن حرا، إذا لم يحس بالاعتزاز، لا يمكن له أن يتقدم للأمام. مع الأسف ما نلحظه اليوم في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية وما يحاول الاستعمار أن يلقنه لأبناء أمتنا بأنهم غير قادرين على التقدم، بأنهم غير قادرين على التطور، أو غير قادرين على مقاومة الاستعمار بكافة عناوينه، سواء الاستعمار الاقتصادي أو الاستعمار العلمي أو الاستعمار الإعلامي. هؤلاء يقولون اليوم هو ليس زملناه، نحن نعتقد أنه اليوم هو أعلى مصاديق الاستعمار في الحياة البشرية تطبق. نلحظ كيف أن زعيم دولة يدعي أنها هي الدولة الأولى في الديمقراطية يستعمر الشعوب ويسعى لكي يذل كافة الشعوب غير الشعب الأمريكي، وهو ترامب، يحارب الصين، روسيا، المكسيك، كندا، كوريا، اليابان، لا يعرف صديق ولا يعرف غريب، فالكل يحاول أن يستثمر هؤلاء، يستغل هؤلاء. عندما يعيش الإنسان روح الحرية وروح السيادة، آنذاك سوف لن تستطيع أي قدرة أن تستغله. فلذلك يسعى لكي يحقق أسس الحرية، أسس الاستقلال والسيادة، وهذه الأسس هي في الواقع أن ينمو الإنسان نموا علميا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، وفي الواقع هو الرجوع على الآية الكريمة التي تقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. يعني لا بد على المجتمع الإسلامي أن يكون قويا في كافة المجالات حتى يكون حرا، لأن الإنسان الضعيف لا يمكن له أن يكون حرا وأن يكون سيدا سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. علينا أن نكون أقوياء في الجانب العلمي، في الجانب التكنولوجي، في الجانب التقني، في الجانب الثقافي، المعنوي، الأخلاقي، الآداب، في كافة المجالات. إذا أسسنا مجتمعا قويا في كافة المجالات، آنذاك بإمكاننا أن نكون أحرارا وأن نمتلك السيادة على بلداننا وأوطاننا اتجاه كل من يحاول أن يستفزنا أو يستغلنا.
نعم، ما هي أهم مظاهر العزة للنظام الإسلامي، وكيف يمكن تفعيل وتعزيز هذا الجانب تحديدا وخصوصا في هذه المرحلة؟
في الواقع لابد من جملة أهم القضايا التي لابد أن نلتفت إليها كمجتمع إسلامي وتحقق لنا العزة، هو أن نكون منسجمين ومتفقين ومتحدين في المواقف. الأمة الإسلامية ما دامت هي متشرذمة، وما دام الحكام متشتتون يتقاتلون في بلدانهم، يضرب الواحد الآخر ويهدم بناه التحتية. لاحظوا مع الأسف الشديد أن أكثر الحروب التي تحصل في منطقتنا هي دولة إسلامية تهجم على دولة إسلامية، تدمر شعب مسلم، وهم يدعون بأنهم حافظوا حقوق من محافظي حقوق المسلمين ومدافعين عنهم. من أهم أسس العزة للمجتمع الإسلامي هو أن نكون متحدين، هو أن نكون متفقين، هو أن يدرك بعضنا الآخر، هو أن نتحاور مع بعضنا، أن نجعل منطق الحوار هو الأساس في حل الاختلافات، أن نحل مشاكلنا في أوساطنا فيما بيننا، أن نكون عائلة واحدة. لا أن نلتمس إلى الآخر، والآخر الذي يأتي من آلاف الكيلومترات إلى أوطاننا اطمئنه فإنه يبحث عن مصالحه ومنافعه ولا ينظر إلى منافع ومصالح أمة الإسلامية. الأمة الإسلامية إذا أراد أن تكون عزيزة لابد أن تكون قوية في كافة المجالات كما أشرت سابقا، ولابد أن تكون متحدة ومنسجمة مع بعضها، أن نؤسس أسواق مشتركة إسلامية، أن نؤسس قوى دفاع مشتركة إسلامية، أن نؤسس مؤسسات ومنظمات تربط بين الشعوب، أن نتعاون في مجالات متعددة لتبيين الموقف الواحد ومن أجل إعلاء كلمة الإنسان، لا من أجل الوقوف أمام الآخرين، لا من أجل أن نكون أقوياء نتعامل مع الآخرين بالقوة ولا نتعامل من موطن الضعف لكي يستثمر الآخرين تنهب أموالنا وثرواتنا الطبيعية والإنسانية ونحن غير قادرين أن نستوفي حقوقنا.
شكرا جزيلا دكتور.
حياكم الله.
وإلى هنا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية،
وتناولنا في هذا اللقاء المحور التالي: الإمام الخامنئي والأمل بالشباب.
حتى الملتقى أعزائي الكرام.
شكرا على طيب المتابعة وحتى الملتقى.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
موضوعنا الذي بدأنا الحديث والحوار عنه منذ عدة حلقات كما تذكرون هو الناسخ والمنسوخ، وقد تفضلتم في اللقاء الماضي بالحديث حول أنواع النسخ في القرآن الكريم. كما تعلمون وكما تذكرون أيضا في لقاءات سابقة تفضلتم بذكر الفرق بين النسخ والبدء والنسخ والتخصيص.
نعم.
نريد في هذا اللقاء أن تبينوا أيضا للإخوة والأخوات المستمعين الفرق بين النسخ والإنساء. نعم. على أساس أن الآية الكريمة النازلة بشأن النسخ تحدثت أيضا عن الإنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها. هنا ما هو الفرق بين النسخ والإنساء، وما هو الإنساء بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. النسخ قد تقدم الحديث عنه كرارا في حلقات متقدمة، وإنما الكلام حول الإنساء. الإنساء كما يقول صاحب الميزان العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه هو من الإفعال، إفعال من النسيان، أصله النسيان وهو الإذهاب عن العلم، يعني شيء تعلمه ثم يزول من ذهنك فيقول نسيان. كما أن النسخ في الواقع كما ذكرنا سابقا هو الإذهاب عن العين، يعني العين ترى شيء ثم يذهب عن العين فيقال نسخ هذا الشيء. وتقدم الحديث حول النسخ وحول البداء وقلنا الفرق بينهم هناك. فبالتالي راح يكون الإنساء الذي هو أصله النسيان إذهاب عن العلم، والنسخ هو إذهاب عن العين. فما نذهب بآية عن العين، عن العين ما ننسخ من آية، أي ما نذهب بآية عن العين أو عن العلم باعتبار أن ننسها من النسيان وهو إذهاب عن العلم. ما ننسخ من آية أي ما نذهب بآية عن العين أو ننسها أو نذهب بها عن العلم نأتي بخير منها. البعض قال بأن معنى النسيان أو ننسها هنا في الآية ليس بمعنى النسيان وإنما بمعنى التأخير والتأجيل، يعني من باب ما نقول ننسها يعني نرجئها ونؤخر هذه الآية، أي أننا نؤجل إنزال هذه الآية إلى وقت ثاني لمصلحة، كما أننا في النسخ عندما تكون هناك آية واردة بحكم معين ثم تأتي بعد فترة آية أخرى مزيلة وناسخة لهذا الحكم لمصلحة اقتضت ذلك، الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية فنسخت تلك. البعض يرى بأنه تأخير نزول آية من الآيات لمصلحة معينة، بدل أن تنزل في هذا الوقت المفروض أنها افترض في هذا اليوم من الشهر تنزل هذه الآية، لكن الله سبحانه وتعالى أخر وأجل وأرجأ نزول هذه الآية إلى آخر الشهر. هذا الإرجاء والتأخير نوعا من الإنساء على حد تعبيرهم الذين يرون بأن هنا المأخوذة من التأخير والتأجيل، فيكون لمصلحة الله سبحانه وتعالى لم ينزلها في هذا الوقت وإنما أجل وأخر وأنزلها في وقت ثان لمصلحة ما. ولأن القول الأكثر هو على أن القول أن هذه الكلمة أصلها النسيان مأخوذة من النسيان وليس من التأجيل والتأخير، وتكون بمعنى نسيناها أو نسيها يعني تركها، كما نقول في كلامنا نسينا الشيء الفلاني أي تركناه، فنقول نترك هذه الهاء الآية على ما هي عليه من غير تغيير وتبديل. ما ننسخ من آية أو ننسها هنا يكون ننسها بمعنى نتركها أي نترك الآية على ما هي عليه من غير تغيير وتبديل. هذا بيان لمعنى الإنساء في مقابل النسخ الوارد في الآية المباركة.
نعم أحسنتم. إذن بهذا اتضح الفرق تماما بين النسخ والبداء والنسخ والتخصيص في حلقات سابقة، وهنا اتضح الفرق بين النسخ والإنساء. سمعت الشيخ، حبذا لو قدمتم أيضا للإخوة والأخوات المستمعين بعض النماذج من النسخ في القرآن الكريم.
نعم، هناك نماذج متعددة يذكرها المتخصصون في هذا المجال في علوم القرآن، نحن نذكر بما يناسب الحلقات الإذاعية بعض الآيات التي ورد فيها النسخ، وإن كانت محل نقاش ومحل بحث ولكن في العموم في أذهان العموم وفي عموم الكتب تذكر مثل هذه النماذج. منها قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، البقرة آية 115. المذكور على رأي ابن عباس أن هذه الآية من الآيات المنسوخة، ومنسوخة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويذكرون في المجال عن تفسير النعماني ويذكر العلامة المجلسي أيضا في البحار عن علي عليه السلام أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله في أول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس جميع أيام بقائه بمكة، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر أيضا كان يتجه إلى بيت المقدس، فعيرته اليهود وقالوا أنت تابع لقبلتنا، فأحزن رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك منهم، هذا التعيير الوارد منهم، فأنزل الله تعالى عليه، وفي أثناء إنزال الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية وكان يقلب وجهه في السماء وينتظر الأمر، فأنزل الله تعالى عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية تكون ناسخة لتلك الآية باعتبار مع بعض الملاحظات والمناقشات أيضا على أنه على رأي البعض كما ذكرنا في حلقات متقدمة أن ملاكات وشرائط النسخ غير تامة في مثل هذا المورد. على رأي البعض الآخر أن شرائط النسخ تامة. وهنا أريد أن أذكر بأنه في الحلقات المتقدمة ذكرنا أن النسخ قد يستعمل في موارد متعددة، يعني بعض الروايات تذكر أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، وفي الواقع الشرائط التي ذكرناها الخمسة المتقدمة للنسخ لا تنطبق عليها. قد تستعمل كلمة النسخ ليست بمعنى النسخ الاصطلاحي الآن المصطلح في ألسن المتخصصين في علوم القرآن، وإنما النسخ بمعنى حتى كما ذكرنا سابقا في بداية الحديث حول النسخ، قد يستخدم النسخ بمعنى التخصيص أو بمعنى التقييد يقال له النسخ، أو مجرد حصول نوع من التخالف والاختلاف بين آيتين يقول البعض بأنه هذا نوع من النسخ، ولذلك قد لا ينطبق عليه النسخ الاصطلاحي. من النماذج أيضا التي تذكر في هذا المورد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بعض الكتاب المتخصصين في هذا المجال قالوا بأن الآية الناسخة لهذه الآية قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذه الآية تكون ناسخة لتلك الآية المتقدمة التي اشترطت بأنه من أراد أن يدخل على النبي ويناجي النبي عليه أن يقدم صدقة قبل دخوله. وكان أمير المؤمنين كما هو المروي من الفريقين يقول هذه الآية اختص بها هو، حيث كان يقدم الصدقة ويناجي النبي صلى الله عليه وآله، وحتى قال: كان لدي دينار فكنت أصرف في كل يوم درهم من هذه الدنانير وأدخل على النبي وأناجيه. في كلام هنا للفخر الرازي وهو عجيب، يقول بأن هذه الآية نسخت الآية السابقة نظرا لأنه يلزم الضيق والحرج على الفقراء، لأن الفقراء لا يمتلكون مالا فكيف سيناجي النبي، فبالتالي راح يحرمون من هذه المائدة السماوية من الرحمة الإلهية، ما راح يستفيدوا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إضافة إلى يلزم من ذلك الاستيحاش من أهل اليسر والغنى. وهذا كلام عجيب لا ينسجم مع الآية ومع صريح الآية المتقدمة: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. نعم. الكلام موجه لمن في يده، لمن المستطيع عليه أن يدفع المال حتى يدخل، وهو في الواقع نوع من التربية والامتحان.
نعم.
هو نوع من الامتحان لهؤلاء الميسورين أصحاب المال، هل يستطيعوا أن يقدموا، حتى هل تماثل عندهم نوع من الموازنة، ماذا تساوي الدنيا عندك في مقابل جلوسك بين يدي النبي الأكرم واستفادتك واستفاضتك من علمه ومن بركاته. فمن كانت الدنيا أكبر همه قطعا هذا لا يقدم شيء حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما تكون الدنيا لا تماثل شيء كما هي في نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقدم كل شيء من أجل أن يكون بين يدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. أما الفقراء فهؤلاء معفوون من هذا الأمر لأنهم لا يمتلكون مال. هذه بعض النماذج التي تذكر، وهناك نماذج متعددة وكثيرة في مثل هذا المقام.
نعم أحسنتم. سمعت الشيخ، يبدو أن المصداق الأوضح للنسخ هو نسخ الأحكام.
نعم.
وليس نسخ الآيات.
نعم.
يعني إذا نسخت آية بالتعبير العلمي هذه الآية لا تحذف من القرآن الكريم.
نعم.
أساسا وبشكل مطلق.
نعم.
ولكن تبقى الآية، يعني الآية تكون نازلة قبل ذلك بحكم معين.
نعم.
فتأتي آية أخرى كما ذكرتم الآن في النماذج والأمثلة، تأتي آية أخرى تنسخ الحكم الوارد في الآية السابقة.
نعم.
وهذا هو المصداق الواضح تماما للنسخ.
نعم.
أما أن يكون النسخ مثلا نسخ آية، وهذه الآية تنسى من القلوب والأفئدة أو مثلا تحذف من القرآن الكريم، فهذا بعيد عن طبيعة الكتاب السماوي القرآن الكريم. هكذا كما أتصور يعني.
نعم، هو هذا الكلام، وهذا أشرنا إليه في الأنواع التي تقدمت القسم الرابع، بأنه نسخ الحكم دون
نسخ التلاوة. الحكم دون التلاوة
ثابتة، غاية الأمر أن الحكم ينسخ لمصلحة يراها الجليل جل وعلا.
نعم، هنا هل يتفق جميع العلماء المختصين بعلوم القرآن بهذا الرأي، أو هناك اختلاف حول معنى النسخ في التلاوة والنسخ في الأحكام مثلا؟
بحسب الظاهر لا يوجد اختلاف بينهم، والكل يرى بأن هذا القسم ومقصود القسم الرابع نسخ الحكم دون التلاوة هو النسخ المراد في القرآن الكريم، وإن كانت في الواقع بعض إذا صح التعبير السير التي تنقل أو بعض الكتب التاريخية المجامع التاريخية تنقل بعض الروايات وبعض القصص التي واضح فيها معنى النسخ بغير هذا المعنى الذي ذكرنا، ولكنه عملا العلماء المختصون في علوم القرآن كلهم يرون أن النسخ المراد هو نسخ الحكم دون التلاوة، سواء من الفريقين أو من غيرهم.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذا اللقاء من برنامج معالم النور، والذي دار حول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. شكرا للجميع، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.